بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتذكر وتذكير وتقدم تقديم لا تقدم على أخي والإخوة، والذكرى تنفع المؤمنين. أقول إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، وأعظم هذه النعم أن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا نبيا رؤوفا رحيما رحمة للعالمين ناصحا أمينا صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل إليه أنزل عليه كتابا عظيما فيه الهدى والنور، تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، وتكفل تعالى بحفظ هذا الكتاب إلى آخر الزمن. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في حين أن الله تبارك وتعالى استحفظ أهل الكتب كتبهم، أما نحن فإن الله تعالى حفظ لنا كتابه بنفسه، والله تبارك وتعالى حفيظ عليم، والعباد إذا استحفظوا شيئا ضيعوه لضعفهم وجهلهم. فالحمد لله على فضله وإحسانه. ثم إن الله تبارك وتعالى أسبغ منه وفضله وإحسانه بأن حفظ لنا طائفة تبين هذا الكتاب وتبلغ هذا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالحمد لله، الكتاب محفوظ، السلام عليكم، وطائفة من هذه الأمة وهم العلماء الربانيون باقون ولله الحمد. فهذه من أعظم النعم وأعظم المنع. والمتأمل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في مستقبل الزمان على مر العصور الأيام والليالي من تكاثر الفتن وتنوعها، حتى جاءت أحاديث كثيرة في الفتن. وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم له فوائد عظيمة، بيانه لهذه الفتن أولا حتى يوطن العبد نفسه على هذا الأمر، وأن فتن الله لعباده وابتلاءهم وامتحانهم له وامتحانه لهم هذه سنة لا بد كائنة، لا بد أن تقع، فيوطن العباد نفوسهم على هذا. الأمر الثاني أن يعرفوا الفتن حينما تقبل عليهم وحينما تقع، فيعرفوها ويميزوها. الأمر الثالث أن يعرفوا كيفية النجاة من هذه الفتن ومن أضرارها. ولهذا لا تكاد تجد حديثا من الأحاديث التي فيها ذكر الفتن إلا وتجد فيه طريق النجاة والخلاص من تلك الفتن. فلو استعرضت وتأملت لوجدت هذا، وهذا من نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول هذه يعني إذا نجوت من تلك لا أنجو من هذه. ثم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فانظر ذكر كثرة الفتن وأنها تزداد شدة وضراوة حتى يرقق بعضها بعضا، يعني اللاحق يجعل السابق رقيقا بالنسبة له. ولعلي ذكرت البارحة في مجلس إذا كان هناك من حضر مثال هذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا. أول ما خرج الراديو اعتبروه فتنة، وحتى الذين خرجوا على عبد العزيز كان من الأسباب أنه جاء بالراديو، وكان الذي يأتي بالراديو هذا قدح في دينه. حتى في منطقة عندنا في المدينة سمع من رجل جاء براديو فقالوا أي الإخوان بنروح ننكر عليه، فلما سمع بهم جايين والراديو معه شرد بالراديو وجو وراه يطردونه والراديو شغال، فرم الراديو في شجرة في قشعة دون ما يقفله. يوم جول القشعة تكلم ولعوا فيها النار وردوها. كنت يوم الأيام أتكلم في مسجد في تلك المنطقة وذكرت هذا الموضوع، فكان واحد ينظر في شايب ويضحك. قلت وش بك أنت؟ قلت لي ليش أضحك أنا؟ قال الشايب هذا راح يخطب بنت عمه وردوه عشان عنده راديو فاسق. مرت الأيام والليالي وجاء التلفزيون وصار الصوت والصورة يرى فيه النساء ويرى فيه الكفار مع سماع أقواله. مرت الأيام والليالي وجاء ما يسمى بالدش والقنوات. التلفزيون على الأقل في يد الدولة الساعة 12 يقفل، والذي يريدون يعني يبثونه واللي ما يريدون ما يبثون. لكن جاء الدش ما عاده في يد الدولة. مرت الأيام والليالي وجاء الإنترنت. الدش ما في التفاعل، الإنترنت في التفاعل، أخذ وعطاء، مراسلة. مرت الأيام والليالي، الإنترنت جهاز كبير، جاء المحمول هذا وصار الولد أو البنت تلحف تحت البطانية ويرى الشر في المشارق والمغارب. فالآن ما نسبة الراديو إلى هذه الأجهزة المحمولة؟ لا شيء، الله يرضى على الراديو، لا شيء مع هذا. هذا مثال للفتن التي يرقق بعضها بعضا وغيرها كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتن لترقق بعضها بعضا وذكر طريق النجاة، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يلزم الإيمان، وهذا يقتضي العلم، لأن الإيمان ينبني على العلم. ولهذا تعلمون لما ذكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله سورة العصر قال فيها العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذا فيه. وين العلم؟ في قوله للذين آمنوا. لأنك إذا قلت لسان آمن يا عبد الله يقول أؤمن بماذا؟ أعطني معلوما، أعطني علما أؤمن به. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونحن بأمس الحاجة في كل وقت وفي كل حين وبالذات في هذه الأزمان إلى العلم وليس مجرد الثقافة. الآن حملات كثيرة لمحو الأمية، لكن ما خرجنا من يفشو الجهل كما قال السلام، يفشو الجهل، ينتشر الجهل. فالمقصود هو العلم الصحيح الرصين المعتمد على الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح الذي يورث لصاحبه بإذن الله الثبات. تأمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها التهمت. ثم قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، هذا طريق النجاة، يعني فر منها. ولا تقول والله أنا واثق من نفسي، واثق من إيماني. النبي صلى الله عليه وسلم مع وصفه لنا الدجال صفة لم يصفها نبي لأمته أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عينبة طافئة. مع هذا قال من سمع به خرج في أرض فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيفتن به لما يبعث به من الفتن. ولهذا يقول الشيخ محمد الهب رحمه الله، يقول لا ينبغي للمسلم التعرض للفتن وثوقا بنفسه، بل يسأل الله السلامة، يسأل الله السلامة. والأصل في هذا في قول ربنا تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم. والآن توسعت دائرة المجالسة، وصار الإنترنت الجوالات هذه مجالسة، وصارت الأجهزة مجالسة. ليس المجالسة الآن بالذوات، لأن ضرر المجالسة بالأفكار وليس بمجرد الذوات. وكثير من الناس كبارا وصغارا دخل عليهم الضرر من هذه المجالسة العصرية، يدخل مواقع فيجد فيها أفكار أقل ما يكون أنها تشوش عليه، ويكون بعد هذا مشوش وربما ضل وهلك. فالشاهد أن السلام قال: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به. الفرار من الفتن، من أهل البدع، ضلالاتهم، كتبهم، واقعهم. ولا تقول هذا حب استطلاع، فإن الفتن خطافة والقلب سريع التقلب. ولنا قدوة والأسوة في السلف الصالح، كانوا ما يقبلون من مبتدع يضع يدي في أصبعي، يقول ولا نصف أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، الآية التي يريد أجدها عند غيرك. فهذا الزمن الحقيقة زمن خطير، لأن الشر على أشده، وأهله تنوعت وسائلهم، صاروا متخصصين في هذا، ومجال لا يتسع لذكر القصص التي تحكي وقوع كثير من الشباب جرى هذه الوسائل والاستهداف العظيم. ولهذا انظر إلى المواقع التي اليهودية بالعشرات بالمئات، المواقع الرافضة كذلك بالعشرات والمئات، مواقع الصوفية ومواقع أهل السنة على كثرتها لا تساوي شيء بجانب هذا، وقليل الصافي منها والسليم منها. والله مرة أردت أن أحضر محاضرة عن أسباب النجاح في حياة الشباب، فقلت بشوف الإنترنت هذا، فتحت فإذا به يتكلم، قال سماحة العلامة فلان، ما أعرف سماحة العلامة لسماحة المفتي عندنا، فإذا بواحد ما أعرفه، فإذا به موقع أباضي، فتركت وانتقلت اللي بعده، يتكلم عن شباب الثورة وكذا وكذا، فإذا به موقع عدني يمن جنوبي، آخر إذا به موقع صوفي، آخر إذا به موقع رافض، والله خمسة مواقع، حتى تركت الجهاز وعدت إلى كتبي أحضر منها. هذا وأنا أميز نوع تمييز، فكيف بأبنائنا الشباب الذين لا يميزون؟ بعض الشباب نجلس معهم تسمع منه أفكار غريبة لا تعرفها عن أبيه ولا عن جده، والله من أين يا ابني هذا؟ قال والله يا شيخ هذا من الإنترنت. طيب يا ابن الإنترنت من ابن من حتى نعرف ثقة ولا ما هو ثقة؟ قال لك أبو البراء، أبو المقداد، أبو فلان، ما تدري قد يكون كافر، قد يكون يهودي نصراني. قال والله يا شيخ أنه تبين لنا أن بعض الذين يحاوروننا من الموساد الإسرائيلي، استخبارات الإسرائيلية. فالوضع خطير والمسؤولية عظيمة، ولهذا لا بد من التحصين، ولا تحصين إلا بالعلم، مع الدعاء يا ربي سلم سلم. إذا كان السلم أكثر دعائه أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت على قلبي على دينك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى يكون أسوة وقدوة أن الإنسان يجتهد الاجتهاد الصحيح بالعلم الشرعي المدلل بالنصوص الشرعية مع فهم السلف الصالح، مع فهم السلف الصالح، لأنه حتى يبقى أن الفهم مضبوطا محفوظا كحفظ النص، النص الله تعالى تكفل بحفظه. ولكن المعنى، هناك طائفة كما قلنا طائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لكن مفاهيم الناس تختلف، تجد الرافضي صوفي مبتدع على تنوع البدع يذكر آيات ويذكر أحاديث، لكن يضعونها في غير مواضعها فيضلون ويضلون، كما قال نسب الخوارج قال يقنطون يحسبون أنه لهم وهو عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال جاءوا أتوا إلى آيات في المشركين فأنزلوها في المسلمين. فإذا لابد من العناية بهذا الأمر إذا أردنا السلامة لنا لأنفسنا ولأهلنا ولذرارنا. وكما قال سلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والآن لو قيل أن هناك مرض منتشر وفي التطعيم من عن هذا المرض لسعينا كلنا لهذا التطعيم. فالآن في مرض ما هو فقط قاتل من الدنيا، قاتل في الآخرة، قد يهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. الأمراض الدنيوية هذه التي في تصيب الأبدان ربما يموت ويدخل الجنة، لكن المشكلة أمراض العقول، أمراض الشبهات هذه المنتشرة لا بد من التحصيل. فالواجب كبير والمسؤولية عظيمة وعامة، ويكفي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يقول سوى الله أنا ما ماني عالم ماني فقيه، لا أنت مسؤول حتى إذا ما كنت فقيه. الله تعالى فاسأله الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يلقي الإنسان يديه هكذا حتى يختطف أولاده يختطف أسرته من يده، فالأمر والله خطير. واسمحوا لي أختم بقصة. يوم الأيام جاءت أم معاذ الله خير لابني معاذ عمره 7 سنوات، فإذا بها تسأل يا معاذ كيف العلاقة مع الكفار؟ يا معاذ الكفار إذا جاءونا نقتلهم؟ قال لا. ليش ما نقتلهم؟ قال لأن فيه عهد بينه وبينهم. لا. ثم بعد هذا قالت لي أنت إيش رأيك في الأسئلة هذه؟ قلت والله غريبة، الولد عمره 7 سنوات ما يستوعب هذه. قالت رأيت معه الجهاز فإذا به يرى ينظر إلى لعبة يلعبها ولد، ما هو يلعبها لكن يرى الولد هذا فيه أسئلة. أنت مسلم؟ نعم. الله ربك؟ نعم. محمد صلى الله عليه وسلم نبيك؟ نعم. تكره الكفار؟ نعم. تقتل الكفار؟ نعم. وإن كانوا أقرب قريب؟ نعم. مبارك نجحت، انتقل للعبة الجديدة. اللعبة الجديدة من هو هذا أقرب قريب وما هي المكفرات؟ ومن هنا يصطاد الشباب. فالوضع يعني خطير جدا، ولهذا المسؤولية تعظم مع عظمة هذه الأخطار المحدقة بنا والله المستعان. وعذر الإطالة، وهذا تقديم لا تقدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر أخانا على حسن استضافته وكرمه، كما نشكر الإخوة الذين حضروا والتقينا بهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أردت أنا فقط أن أتكلم وإلا لا عطر بعد عروس، فقد أفاد وأجاد أخي دكتور مسعد حفظه الله. لكن هناك موضوع أود الحقيقة أن يثار، وأنا لن أطيل فيه، لن أزيد على 3-4 دقائق، وهو مسألة يا أخوان الهجر الموجود بين المسلمين الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في بعض الروايات فإذا لقيه فسلم عليه 3 فقد برئ وصار الإثم على الآخر. وفي بعضها رد عليه، فإذا سلم عليه ولم يرد عليه رد عليه ملك ورد على الآخر الشيطان. وفي بعض الروايات وأسبقهم بالسلام، أو الذي يسبق إلى السلام يسبق إلى الجنة، وأحد كثيرة في هذا الباب. وأيضا أن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض عليه الأعمال كل 2 وخميس فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، فيقول أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا. إذن كثير من المسلمين الآن أعمالهم موقوفة، صاموا رمضان وصاموا 6 وصاموا وفعلوا وصلاة، ثم هي موقوفة بسبب ماذا؟ قد يكون السبب شيء لا يذكر، يمكن ولدي مع ولدك اختلفوا في قضية، أو كلام نقل إلي وأنا ما تأكدت وأنت ما تأكد، أو شيء ما يسوى، فيتسبب في القطيعة والهجر بين المسلمين. ويأتي الشيطان المتخاصمين ويقول خلي قوي شخصية، أصلي ضعيف تنهزم أمامه، خلهم يعرفون أنك قوي وإنك وإنك وإلى غير ذلك من وساوس الشيطان، فتتعظم الأمور في النفوس. بل أحدهم يحلف يقول، بعض العامة يقول لو طلع أبوي من قبره ما سمعت فلان، إلى هالدرجة. وش السبب؟ ولا شيء، شيء لا يكاد يذكر. فأنا أقول أولا التهاجر المسلمين ما يجوز، ويجب أن يرجع إلى بعضهم، لكن بحكم أنكم طلاب علم أريد منكم شيء، وهو أن نسعى، يكون منا طائفة يسعون بالإصلاح بين الناس. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال المفسرون لا خير في كثير مما يتناجى به الناس إلا هذه الأمور، ومن الإصلاح بين الناس. وفي الآية الأخرى قال والصلح خير، الصلح خير كله، والصلح خير. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح الكذب، أمور أباح الكذب في الصلح، في إصلاح بين الناس، في الحرب، في كذب الرجل على امرأته وامرأته عليه من أجل أمر يعني عارض. يعني هذا دليل على أهمية الصلح بين المسلمين. وفي حديث آخر يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه غاب عني اسمه الآن، قال لا أدلك على ما هو خير لك من الصلاة ومن الصدقة، قال بلى، قال تصلح بين الناس. فنريد كلنا جماعة ونعرف بعضنا كما يقال، ولا تعرف بين فلان وفلان وقفة نفس، أو بين فلان أنت أصبت الآن على اليمين تعال، يعني كنت بتسوق خذ يمينك ما خالف. أنا ظننت إنه فاسعوا، بل يجوز إنك تكذب تروح لفلان تقول يا فلان فلان يحبك، وحتى فيك المجلس قال أنا أحب هذا الرجل بس الشيطان نزغ بيني وبينه وهو لم يقل، يجوز لك هذا لأنه من أجل الصلاح بين الناس، تذهب إلى الآخر وترين قلبه. اسعوا يا أخوان، لا يعني هذه مشكلة كبيرة جدا يفرح الشيطان بها، التحريش بين المؤمنين وبقاء الشحناء. ماذا يترتب على هذا؟ كم يترتب من قطيعة الرحم، من عدم إجابة دعوة أخيه المسلم، من حمل الغل عليه، من كراهية أن يصله خير، إلى غير ذلك. يا أخوان احتسبوا جزاكم الله خير. يكون بعض الإخوة من يعني أعطاه الله ملكة، لأن بعض الناس ما شاء الله عنده قدرة على الإصلاح بين الناس والكلام، ما كل يستطيع هذا، فيكون بيننا ناس والآخرون يدعمونهم ويساعدونهم حتى يتقارب المسلمون وينقطع الشر بينهم. وأختم بقصة ذكرها الشيخ سعيد بن مسفر، ذكر في بعض أشرطته والعهدة عليه وأظنه صادقا. يقول في زمان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول اختلف اثنين أو قريبين، قال فحاولت أصلح بينهم، قال فسعيد فترة طويلة، ثم أخيرا جيت واحد منهم قلت يا أخي فلان يقول كذا، ما أدري، قال أنا أحب فلان أو يقول أنا كلام طيب، قال لا والله ما يقول فلان، أنا أعرفه والله ما يقول عني هذا الكلام. قال أعوذ بالله، أنا أسلف عليك. قال شوف احلف لي بالله العظيم أنه قاله وأنا من هذا المجلس أسامحه الآن، لكن أعرف أنه ما يقول. قال والله يوم قال احلف، قال والله ما قاله، أنا أعرف ما قاله. قال لكن إشكالية هم يعني تقاربوا الآن، فقال فحلفت يمين بأنه قال كذا. قال فاصطلحوا، قال فبقي في نفسي شيء من هذا، فذهبت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حياته، قلت يا شيخ عبد العزيز حصل كذا وكذا وكذا. قال فضحك الشيخ ثم قال إن عادوا فعد. إصلاح بين الناس شأن عظيم، اجمعوا بين إخوانكم جزاكم الله خير، أصلحوا بينهم، بعدوا بينهم بين الشيطان، وأنتم على أجر عظيم. وفق الله الجميع، وأعتذر عن الإطالة، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا.
كرمكم الله، كثر الله خير،
كرمكم الله، جزاكم الله خير جميعا.